أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. يحتفل المجتمع الدولي في كل عام في يوم 10/12 باليوم العالمي لحقوق الإنسان منذ أكثر من 60 عاما، لأنه اليوم الذي أعلنت فيه جمعية الأمم المتحدة وثيقة حقوق الإنسان، ربما سنة 1949، وإلى الآن يحتفل. وهذه أكثر من مناسبة، قلنا هذه سنة جيدة أن يجعل المجتمع الدولي يوما عالميا لقضاياه المهمة حتى تحظى بالالتفات والاهتمام. ومن الاتفاق الحسن أن تصادف هذه السنة مطابقة لذكرى استشهاد الإمام السجاد عليه السلام في 25 من محرم، وهو صاحب أكمل وثيقة لحقوق الإنسان التي هي رسالة الحقوق. وبنفس الوقت أيضا هي تناسب أيضا وتوافق أجواء شهر محرم والنهضة الحسينية المباركة، فلعله يكون من المناسب استثمار هذه الفرصة للحديث عن حقوق الإنسان والمثل الإنسانية العليا التي وردت في نهضة الإمام الحسين عليه السلام في أقواله وأفعاله جسدها عليه السلام. هذا يحقق لنا أكثر من هدف، يعني الهدف الأول أنه يقدم للمجتمع الدولي وللعالم وللبشرية عموما هذا المصدر، هذا المنبع، هذا المعين الثر النقي لكي يستفيد منه العالم، بدل أن يتعب ويحاول ويجرب ويخطأ ويصحح لكي يصل، لنقدم له نحن هذا الغذاء الجاهز. والهدف الثاني أنه بمثل هذه الأحاديث نكون قد أدينا شكلا من أشكال النصرة للإمام الحسين عليه السلام، التي قلنا أن دعوته عليه السلام هل من ناصر مفتوحة إلى يوم القيامة، هل من ناصر ينصره ويعينه على تحقيق أهدافه. فإذا أي حركة توصل أهداف الإمام الحسين عليه السلام إلى البشرية هي تلبية لنداء النصرة التي طالب بها سلام الله عليه. وبالتأكيد الحديث يكون موسع، يعني يفترض فيه أن يكون موسعا ليستوعب هذا المطلب، لكن الوقت لا يسع لذلك. وبما أني بخدمة مؤسسة علمية عملية تربوية وأنتم مدراء فروع جامعات الصدر الدينية في العراق، ولكم دوركم ليس فقط العلمي، لكم دوركم العملي والتربوي والإصلاحي في المجتمع، هذا ما أتابعه في جهودكم، فإذن يكون أنسب مؤسسة تؤدي هذا الدور هو مؤسستكم. فإذن نحن نعطيكم رؤوس أقلام كما يقال، والبحث والتفصيل إن شاء الله موكول لكم بجهود أكثر تفصيلا. وأول طبعا هذا الحق وأول هذه القيم الإنسانية العليا هي العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى والتوحيد الخالص لله تعالى، لأن بهذه العبودية تتحقق إنسانية الإنسان وبها قوام الإنسان الكامل. فهذه إذن أول مبدأ من المبادئ الإنسانية والمثل التي أسسها الإمام الحسين عليه السلام، وبها تتحقق. لأن اليوم أكثر يعني مصطلح رواجا ولعله أكثر تركيزا من حقوق الإنسان الحرية، وبما تحقق الحرية؟ تحقق الحرية بالعبودية الخالصة لله تعالى وبالانعتاق عن كل ما سواه وبرفض كل ما سواه. فأول مبدأ من حقوق الإنسان ومن المثل الإنساني العليا هي الحرية، وهذا هو طريق الحرية. لذلك الإمام الحسين عليه السلام لما وقف على مسرح الحر باعتبار أن الحر تجرد وانعتق وتحرر من كل ما سوى الله تبارك وتعالى، رغم أن الدنيا كانت منفتحة أمامه ومفتوحة، ولكنه تحرر من كل هذه والتفت إلى طاعة الله تعالى وطاعة من أمر الله تعالى بطاعته. فالإمام الحسين عليه السلام أكبر هذا الموقف منه ووقف على مصرعه قائلا له: والله ما أخطأت أمك إذ سمتك حرة، فأنت والله حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. هذه هي الحرية، المبدأ الأول من حقوق الإنسان ومن القيم الإنسانية العليا، وهذا هو طريقها. تتحقق الحرية برفض ما سوى الله تبارك وتعالى. كيف يتحقق ذلك وما هي وسيلته؟ طبعا يتحقق بالمعرفة بالله تعالى ومحبة الله تعالى والذوبان والفناء في ذلك، ولو يعني بسلوك هذا الطريق. طبعا النتيجة لا تتحقق مباشرة، ممكن تتحقق مباشرة مثل الحر بطفرة معنوية وصل إلى هذه المقامات، لكن طبعا لا تحتاج إلى جهد وإلى لطف من الله تبارك وتعالى. فإذا هذه العبودية إنما تتحقق بزيادة التعرف إلى الله تبارك وتعالى بالوسائل التي مشار إليها، ومنها دعاء الإمام الحسين عليه السلام التي يقول فيه: وأنت الذي تعرفت إلي في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل شيء. يمكن أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة وتلاحظ هذه المعرفة وهذه العلاقة مع الله تعالى، بقي الإمام الحسين يحملها. طبعا هذا أتحدث بمستوانا نحن العوام كما نقول، وإلا الإمام الحسين معرفته بالله تعالى لا نستطيع أن نصفها وأن ندرك مقامها. هو سيد العارفين بعد جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأبيه وأخيه سلام الله عليهم. فتشوف هذه العلاقة وهذه الرابطة بقيت حية وحاضرة عند الإمام الحسين إلى يوم عاشوراء. يفتتح يوم عاشوراء بدعاء، تسمعون المقتل أول ما أصبح الحسين عليه السلام يوم عاشوراء وعبأ أصحابه للقتال، بدأ بالدعاء: اللهم أنت ثقتي في كل كرب. وبقي بهذه العلاقة مع الله تعالى إلى حد لحظاته الأخيرة: إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. فإذا هذه القيمة الأولى والقيمة الأهم، هذه القيمة الأهم في حقوق الإنسان وفي مبادئ حقوق الإنسان وكيف تتحقق، نحن نشير إلى إشارات. المبدأ الثاني من حقوق الإنسان الذي أيضا رسخته عاشوراء والحركة الحسينية هو العدالة بين أفراد الأمة من دون تفريق لأحد على أحد بأي اعتبارات. وهذا المعنى كرره الإمام الحسين كثيرا في كلماته، حتى أنه استغرب من جيش يزيد وعمر بن سعد، استغرب منهم أنه هل حضور هذا، هل آلاف المؤلفة، عشرات الآلاف، الإمام عليه السلام يخاطبهم بعد أن وبخهم: تبا لكم أيتها الجماعة وتراحا، إلى أن يقول: فأصبحتم ألبا على أوليائكم ويدا عليهم لأعدائكم بغير عدل أفشوه فيكم. المفروض أن الأمراء إنما تتبع وتطاع إذا أقامت العدالة بين الناس، حتى مو هذه الكلمة المشهورة: العدل أساس الملك. بس على أي أساس تتبعون هؤلاء وتحشدون هكذا لقتالي؟ بغير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم إلا الحرام من الدنيا أنالوكم وخسيس عيش طمعتم فيه. العدالة المفروض من أولويات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، هل هؤلاء أفشوا هذه العدالة فيكم حتى تؤدون حقوق الأمراء عليكم؟ لم يحصل منهم أي شيء من هذا القبيل، فلماذا إذن هذا الولاء لهم؟ وكان أيضا قلنا هذه يعني المبدأ من حقوق الإنسان تكرر كثيرا في كلمات الإمام
حتى جعله يعني هدفا من أهداف حركته وغرضا من أغراض التي أراد تحقيقها في المجتمع هو أن يحقق هذه العدالة بين الناس سلام الله عليه. دائما يركز على أن من أهداف حركته ومبررات ثورته هو استئثار هؤلاء بالفيء واستبدادهم وهدرهم للمال العام كما نقول. خلينا نحاول استعمال مصطلحات اليوم، والنص وارد طبعا في كلمات الإمام الحسين عليه السلام. فإنما كان من أهم أهدافه عليه السلام هو لأن هؤلاء استأثروا بالفيء واستبدوا بالأمور وبددوا ثروات الأمة على نزواتهم وعلى شهواتهم وعلى حماقاتهم. والمفروض أنه يكون من أولويات الأمراء والحكام هو العدالة بين الناس. المبدأ الثالث من مبادئ حقوق الإنسان هو المساواة، وهذا كان واضحا أيضا يوم عاشوراء، المساواة في الحقوق المادية والاجتماعية. المادية هي الذي تحدثنا عنه الآن في قضية التوزيع العادل للثروة والعدالة الاجتماعية. والحقوق الاعتبارية أيضا كان واضحا في سلوك الإمام الحسين السلام، فقد اختلط دم أهل بيت النبوة مع دماء العبيد، وكان الإمام عليه السلام يقف على جون مولى أبي ذر وهو عبد أسود اللون كما يقف على ولده علي الأكبر شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقا وخلقا ومنطقة، وكما يؤبن ولده بكلمات يؤبن جون والآخرين أيضا بنفس الروحية وبنفس الفناء. هذا إذن جسد العدالة الاجتماعية كما جسد الاعتبارية، والمعنوية كما جسد العدالة المادية. المبدأ الرابع من مبادئ حقوق الإنسان الذي جسده الإمام الحسين عليه السلام وطالب به هو العمل بالدستور والقوانين التي آمنت بها الأمة. الأمة مسلمة ودستورها القرآن الكريم والسنة الشريفة، فكان يطالب بأن يلتزم الحكام بالدستور الذي آمنت به الأمة واختارته عن إرادة وعن رغبة. لذلك كان أيضا من أهم المبادئ التي أعلنها الإمام الحسين عليه السلام وتحرك من أجل تحقيقها هو هذا، أن يحكم الحكام والسلطة الموجودة بالكتاب والسنة، لأن هذا دستور الأمة والقوانين التي آمنت بها الأمة. من كلماته عليه السلام في كتاب لأهل البصرة: وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه. هذا هو الدستور، العمل بالدستور والعمل بالقوانين التي أقرها الشرع الحنيف باعتباره هو مصدر التشريع لأمة المسلمين. فيطالب الإمام أن يعمل الحكام بالدستور والقوانين. هذا أيضا مطلب اليوم موجود من مبادئ حقوق الإنسان، سوى طبعا أنه كيفية الوصول إلى هذا الدستور ولا هذه القوانين. نحن كمسلمين نؤمن أن الدستور والقانون هو ما شرعه الله تعالى، هذا مقتضى عقيدتنا. افترض أمم أخرى تراه لا، ما مثلا ما كتبه ممثلو الشعب، هذا اختلاف في الآليات، بس نحن متفقون على أنه ضرورة العمل بالدستور والقوانين التي آمنت بها الأمة واختارتها بمحض إرادتها. فمن كتابي عليه السلام لأهل البصرة: وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، باعتبار الدستور الذي آمنتم به، فإن السنة قد أميتت، عطل الدستور. هذا اللعين يزيد عطل العمل بالدستور، عطل العمل بالقوانين، يعمل بأهوائه. فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحيت، وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد. ويصف السلطة الحاكمة بأنهم لزموا طاعة الشيطان وتولوا عن طاعة الرحمن وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله. هاي مبادئ الإمام الحسين لو صغناها هي نفس المضمون، لكن نصوغها بالمصطلحات التي يألفها، لكان عرفنا الإمام الحسين وعرفنا أهل البيت سلام الله عليهم المجتمع الدولي المجتمع العالمي حتى يفهم لماذا نهتم بقضية الإمام الحسين عليه السلام، ولماذا نخرج بالملايين لزيارة الإمام الحسين عليه السلام؟ الإمام الحسين ليست واقعة حصلت وماتت، الحسين عليه السلام مؤسس لحضارة بشرية متكاملة سعيدة. هذا إذن المبدأ الرابع من مبادئ حقوق الإنسان، العمل بالدستور التي آمنت به الأمة بمحض إرادتها. المبدأ الخامس احترام إرادة الأمة في تولية أمورها إلى مستحقيها. ما يصير يجون بانقلابات ويجون بالإرهاب ويجون بالتخويف، المفروض أن تمكن الأمة من اختيار من يتولى أمرها بإرادته، وإذا اختارت الأمة أشخاصا تراهم مستحقين يجب أن يمكن هؤلاء وينالوا حقهم في ذلك. من هم مستحقوها؟ الذين يقومون في الناس بالقسط والعدل وينصفون المظلومين ويعطون الحقوق إلى أهلها وإلى ذويها، هؤلاء هم من يستحق ولاية أمر الأمة، وهؤلاء من يجب أن يمكنوا لقيادة الأمور. أما أن يأتي مثل يزيد وغير يزيد ويتسلط بالسيف وبالقار على الأمة، لا، هذا مخالف لحقوق الإنسان ومخالف لهالمبادئ الإنسانية العليا. من كلماته عليه السلام: أما بعد أيها الناس، فإنكم إن تتقوا وتعرفوا الحق لأهله، يجب أن تعرفوا من هم أصحاب هذا الحق وتعيدوا الحق لأهله، وإلا هذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولحقوق الأمة أن يتولى أمورها غير المؤهلين، الناس الفاسقين الفاسدين المستبدين بالثروات المعطلين للدستور كما قلنا. أما بعد أيها الناس، فإنكم إن تتقوا وتعرفوا الحق لأهله يكون أرضى لله، ونحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدعين ما ليس له والسائرين فيكم بالجور والعدوان. هؤلاء لا يستحقون أن يلوا أمور الأمة ويتولوا السلطة، نحن مستحقوها، وأنتم ارجعوا لأنفسكم وتأملوا واعرفوا هذا الحق من هو أهله. فهذا اعتداء على الإنسانية أن يتولى أمورها من يسير بكم بالجور والعدوان. المبدأ السادس والحق السادس الكرامة ورفض الذل والمهانة بكل أشكالها. من خطبة الله عليه السلام يوم عاشوراء: ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، ونحن الله تعالى أعطانا الكرامة، ولقد كرمنا بني آدم، نعيش الكرامة ونحيا من أجل الكرامة ونوفر الكرامة لكل الناس، ولا نسمح لأي أحد أن يذلنا ويهيننا، ونقف في وجهه ونطب عيونه كما يقال، حتى لو تطلب الأمر التضحية بكل غال ونفيس، وقد ضحى بأغلى نفس، نفسه الشريفة، سيد شباب أهل الجنة وسبط رسول الله وريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مبدأ مهم من مبادئ حقوق الإنسان، كرامة الإنسان، حفظ كرامة الإنسان، والوقوف في وجه كل من يريد أن يذل الإنسان ويمتهن الإنسان. ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، أبى الله ذلك ورسوله، الله يأبى لنا الذلة والرسول يأبى، وجدود طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية. كل هذه المنابع، كل هذه الأصول، إن كنت مؤمنا فالله يأبى لك ذلك، وإن كنت مسلما الرسول يأبى لك ذلك، وإن كنت إنسانا حرا كريما يأبى لك ذلك كرامة الإنسان، وإن كنت تنتمي لمعدن شريف وأصل شريف يأبى لك ذلك، كل هذه الأصول تأبى ذلك. أبى الله ذلك ورسوله، وجدود طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، لا تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام حتى لو اقتضت تضحية بالنفس. المبدأ السادس الإنساني إحقاق الحق ونصرته وإبطال الباطل ومقاومته بكل الوسائل التي طبعا تقتضيها الحكمة والتي تندرج ضمن إطار الشرع الحنيف، لكن من كيف يدعي نصرة الحق بالوسائل التي هو يشتهيها؟ لا، طبعا نصرة الحق وإزهاق الباطل لابد أن تكون بوسائل كما قلنا حكيمة، ويعني حكيمة يعني منضبطة بالأوامر الشرعية. هذا واجب على كل إنسان تجاه أي إنسان آخر. قال عليه السلام: ألا ترون أن الحق لا يعمل به؟ واجب على كل واحد أن ينصر الحق وأن يمكن الحق من أن يتحقق للناس، هذا واجب. لا يشعر الفرد أنه ما دام هو مو يم المسألة، لا لا، أحق العام أكو والحق الخاص، كما تتحرك لإحقاق الحق الخاص وإزهاق الباطل ورده، كذلك الحق العام أيضا له حق عليك. ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه؟ هذا يوجب مسؤولية أن نتحرك لإحقاق الحق وإبطال الباطل. ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، حتى لو طلب الأمر أن يذهب للقاء ربه، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. المبدأ الثامن هو الإصلاح وتصحيح الواقع الفاسد وتقديم البديل الصالح بدل البديل الفاسد الموجود في كل شؤون الحياة. البديل يمكن الاقتصادي الصالح والبديل السياسي الصالح والبديل الاجتماعي الصالح في كل وضع وشأن من شؤون الأمة وأوضاعها. هذا أيضا مبدأ إنساني نبيل، يجب أن تتحرك الإنسانية لإحقاقه. أو يمكن تبديل الواقع الفاسد في القضاء، تبديل الواقع الفاسد في المنظومة الأخلاقية، في المنظومة العقائدية التي تتحكم في الأمة وتدير ثقافة الأمة في كل النواحي. هذا مبدأ مهم. نحن فرقنا بين الإصلاح وبين الثورة. الثورة الذي يشتث ويزيل كل شيء أمامه، هذا طبعا ليس بصحيح، لأن أمامك أكو شيء صح وأكو خطأ. فالمصطلح الأدق هو الإصلاح. نعم، نأتي لهذا الواقع، ما كان فيه من صالح نبقيه، وما كان من فاسد نزيله ونعالجه ونقيم الوضع الصالح بدلا عنه. فلا بد إذن هذا المبدأ الثامن، مبدأ الإصلاح والتحرك لإصلاح كل الملفات التي والقضايا التي تمس المجتمع في كل الجوانب، وإذهاب الباطل وبكل الأدوات المتاحة. وطبعا وسيلتها الأهم والأكثر فاعلية هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإمام عليه السلام يقول: أما بعد، فقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في حياته: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله أو تاركا لعهد الله ومخالفا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، ثم لم يغير عليه بقول، أو لم يغير عليه أي شخص بقول ولا فعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. وهذا الواجب يقول قد تنجز علينا، يعني يقول عليه السلام: وقد علمتم أن هؤلاء لزموا طاعة الشيطان وتولوا عن طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، قلبوا كل الواقع إلى واقع فاسد، واقع اقتصادي قلبوا إلى واقع فاسد، استأثروا بالفيء، واقع القضائي والحقوقي عطلوا الحدود، الواقع الأخلاقي والعقائدي تولوا عن طاعة الرحمن ولزموا طاعة الشيطان، الواقع التشريعي والقوانين التي تحكم المجتمع أحلوا حرام الله وحرموا حلاله في كل شؤون المجتمع وقضايا هذا، وهؤلاء حولوه إلى واقع فاسد وأنا أحق من غير. المبدأ التاسع هو حرية التعبير عن الرأي واتخاذ القرار بكل اختيار وإرادة من دون أي تأثير أو إكراه. نأخذ مثال ذلك لما جمع عليه السلام أصحابه يوم عاشوراء وخيرهم بملء إرادتهم، وكان أحوج ما يكون إلى الناصر هو في 17 من أهل بيته و70 من أصحابه، وكان بحاجة إلى أي شخص ينضم إلى جيشه، ومع ذلك ترك لهم حرية اختيار القرار والرأي. هذا الكلام الذي جمع أصحابه وبينه: إني لا أحسب القوم إلا مقاتلوكم غدا، وقد أذنت لكم جميعا، فأنتم في حل مني، وهذا الليل قد غشيكم، فمن كانت له منكم قوة فليضم رجلا من أهل بيتي إليه، وتفرقوا في سوادكم، ليل ما حد يشوفكم، والقوم بس يطلبون إليه، وإذا ظفروا بي ما لهم شغل يمكم، ليش تقتلون أنفسكم؟ شوف في تلك اللحظة العصيبة وفي ذلك الموقف اللي مثله يحتاج أحوج ما يكون إلى الناصر، ومع ذلك ويترك حرية الرأي واتخاذ القرار لهم. وهذا ينقلنا طبعا إلى مبدأ آخر، وهو مبدأ الشفافية والوضوح بين القائد وبين الأتباع، بين السلطة وبين الأمة وبين الشعب. ليكون هناك مخادعة، ليكون يمنيهم بأمان والواقع غير ذلك، لا، يكون الحاكم والراعي واضحا وشفافا أمام رعيته. هذه هي الحقيقة التي سنواجهها. ما قعدنا مخادعة وما ضامين عليكم شيء، ولا نضلل عليكم بالإعلام كما هو دأب طبعا السياسيين اليوم، ما ليس فقط في العراق وإنما في العالم كله، ترى كله خداع وتضليل وقلب للحقائق وتمويه وخلط أوراق. لا، حسين عليه السلام في ذلك الموقف العصيب وهو واضح وشفاف أمامه، هذه الحقيقة التي يقول عليه السلام: اعلموا أنكم خرجتم معي لعلمكم أني أقدم على قوم بايعوني. هكذا كثير منهم خرج من مكة على أنه متوجه للكوفة، وقد أرسلت له آلاف الكتب، وأقدم على جند لك مجندة، وأينعت الثمار واخضر الجناب. فكثير خرجوا من أمر الحسين عليه السلام يؤسس حكومة، وكل من إلى حصة، كل حزب إلى حصة بهذه الكعكة. لا، إمام الحسين يوضح لهم: اعلموا أنكم خرجتم معي لعلمكم أني أقدم على قوم بايعوني بألسنتهم وقلوبهم، وقد انعكس الأمر بأنهم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، والآن ليس لهم مقصد إلا قتلي وقتل من يجاهد بين يدي وسبي حريمي بعد سلبهم، وأخشى، وضح لهم العاقبة والمصير، وأخشى أن تكونوا ما تعلمون، خاف ما تدرون الأمور تغيرت إلى هذا الواقع الجديد، وتستحيون ربما، والخدع عندنا أهل البيت محرم، ما نريد أن نضم عليكم شيء ولا نخدعكم. هذه الحقيقة، هذه المكاشفة، هذه الشفافية، هذا الانفتاح مع الناس وهو في أحلك الظروف وأشدها. هذا إذا العالم يريد يسوي حقوق إنسان ويريد يسوي وثيقة دولية لحقوق الإنسان، خلي يأخذ من هذا المنبع وخلي يطبق هذه المبادئ. والخدع عندنا أهل البيت محرم، فمن كره منكم ذلك فلينصرف. المبدأ السادس هو عدم التجاوز على حقوق الآخرين ورد المظالم إلى أهلها. لذلك تسمعون في يوم عاشوراء جمع أصحابه وقال عليه السلام لهم، أمر أحد أصحابه أن ينادي فيهم قائلا له: نادي في الناس ألا يقاتلا معي رجل عليه دين، فإنه ليس من رجل يموت وعليه دين لا يدع له وفاء إلا دخل النار. عليكم، هذا حق للناس، رغم أنهم أمام هذا الموقف التاريخي وأمام هذا المفصل المهم من حياة الأمة إلى يوم القيامة، لكن مع ذلك هذا ما يدفعنا ولا يبرر لنا أن ننسى حقوق الآخرين. من كان له دين يروح يترك نصرتي ويذهب لأداء الدين، أو يوصي إلى أحد يأتمنه حتى يوفي دينه، ممكن، المهم هكذا يقول: فإنه ليس من رجل يموت وعليه دين لا يدع له وفاء. ها مطلوب مقدار، ضع بأزاء، قل هذا لدين فلان وخليه يسدد عنك، نعم إلا دخل النار. فهذا مبدأ مهم من مبادئ حقوق الإنسان. المبدأ الآخر هو الرحمة والشفقة بالناس والنصيحة لهم. لذلك تشوف خطب الإمام الحسين عليه السلام صارت تملأ مجلدات، مجلد كامل من الكتب التي عندي اسمها كلمات الإمام الحسين عليه السلام، أكثر من 1000 صفحة. هذه كلها خطب نصح للناس وأعذر لهم وأنذرهم، يوضح الحقائق، ما يكتفي لا بخط بس خطب يوم عاشوراء. لاحظوا أشقد وشقد الحجج تلو الحجج ألقاها عليهم، حتى هذا من باب النصيحة لهم. عسى أن يهتدي واحد منهم كما اهتدى الحر رضوان الله تعالى عليه، عسى أن يفيء واحد إلى نور الله تبارك وتعالى، نور أهل البيت، يشوف يواصل الخطب تلو الخطب شفقة عليه. يوم عاشوراء نقرأ في الرواية أنه بكى على الجيش المعادي له لما سئل عن السبب، قال: لأنهم يدخلون النار بسببي، وأنا أرسلت كجدي وكأبي رحمة للعالم، ما أريد أن يدخل أحد النار بسببي. هم بهذا الموقف معه وهو بهذا الموقف معهم سلام الله. فتشوف خطبه وحللوها تجد ما ترك لهم حجة عليه السلام أبدا، كل شيء ألقى عليهم في سبيل أن عسى أن ضمائرهم تصحى، وعسى أن قلوبهم تذهب عنها قساوتها. ولم يكتفي بذلك، أصحابه أيضا كانوا يقومون بهذا الدور. لما ذهب زهير بن القين ووعظ القوم ما كفيت، فقال الإمام عليه السلام أرسل عليه قال: أقبل، فلعمري لئن كان مؤمن آل فرعون نصح لقومه وأبلغ في الدعاء لقد نصحت لهؤلاء وأبلغت لو نفع النصح والإبلاغ. هكذا إلى أن قال الإمام عليه السلام في كلمتي: ألا أني قد أعذرت وأنذرت، ما تركت حجة لم أبقيها إليكم. عرفهم بنفسه الشريفة، عرفه بانتمائه، لبس عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لبس ثوبه، تنسبوني من أنا، بأي دم تطلبوني، بدم قتلته، بسنة غيرتها، ما هي حجتكم في قتلي؟ كل إشفاق علي ونصح لهم، عسى أن يثوبوا إلى رشدهم. المبدأ 13 التضحية بالمصالح الخاصة من أجل المصالح العامة، ومن أجل المصالح العليا للأمة، ومن أجل حفظ وحدة الأمة والمسلمين. من كلماته عليه السلام: أما بعد، فإن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على خلقه، وأكرمه بنبوته، واختاره برسالته، ثم قبضه الله إليه، وقد نصح لعباده، وبلغ ما أرسل به صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا، وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية، ونحن نعلم أننا أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه، لكن رضينا بهذا الغصب للحق وبهذا الاعتداء علينا من أجل حفظ وحدة الأمة، وضحينا بمصالحنا الخاصة، وإن كانت ليست هي مصلحة، هي من أرقى المصالح، هي إمامة الأمة وخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كانوا أمام مصلحة أهم وأرقى. المبدأ 14 هو الصبر والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، وعدم الجزع من المكاره والمصائب. إذا نأخذ نصا نأخذه، يعني قلنا نحن نكتفي بإشارات يعني خفيفة وسريعة، نأخذ نصا من هذه الرواية اللي لما ليلة عاشوراء الحسين عليه السلام كان يصلح سيفه: يا دهر أفل لك من خليلي، وسمعته العقيلة زينب ولطمت وجهها وخرت. مغشيا عليها فنضح وجهها بالماء فلما أفاقت كان من كلامه عليه السلام في تأكيد هذا المبدأ الإنساني وهو الصبر والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وعدم الجزاء من أي مكروه يصيب أو مصيبة. يا أختاه تعزي بعزاء الله وارضي بقضاء الله فإن سكان السماوات يفنون وأهل الأرض يموتون وجميع البرية لا يبقون وكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وإن لي ولك ولكل مؤمن ومؤمن أسوة برسول الله أسوة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أيضا مبدأ إنساني مهم ومن دعائه عليه السلام في هذا الصدد لما اصطفى الجيش للقتال يوم عاشوراء يظهر فيه انقطاعه لله تعالى: اللهم أنت ثقتي في كل كرب وأنت رجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة كم من هم يضعف فيه الفؤاد. هذا الانقطاع إلى الله تعالى في المحن في المكاره في المصائب وليس الجزع أو الاعتراض على قضاء الله تعالى. كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك ففرجته وكشفته فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة. فرجته وكشفته ليس بالضرورة يعني أن يزيل النفس البلاء، لا، أخو الحسين عليه السلام مضى شهيدا، لا فرجته وكشفته يمكن بأن يعطيك الجزاء الحسن على هذا البلاء، قد يكون مرورك بالبلاء شيء حسن لك. فالمهم أن يختار الله تعالى لك مو أنت الذي تقترحه. فالإمام يقول ففرجته وكشفته، الفرج ليس بالضرورة يعني مريض يدعو إلا أن يشافه، لا، قد يكون في هذا المرض خير له أو في أي حالة أو صعوبة يمر بها. إذن اغتنمت أنا هذا المحضر المبارك لمدراء فروع جامعة الصدر وأنتم على رأس هذه المؤسسة المباركة النافعة في المجتمع، فيكون إذن هذه من المشاريع اللائقة بأن تتعبوا أنفسكم فيها وتحركوا أقلامكم، ليس بالضرورة أنتم بأشخاصكم، فأنا أقصد أنكم كمؤسسة تبنون مثل هذه المشاريع. ورأيتم الآن على نحو العجلة وعلى نحو الاختصار كيف رأينا أن قمة المبادئ الإنسانية والمثل الإنسانية العليا وحقوق الإنسان التي يطالب بها كل البشر جسدها الإمام الحسين عليه السلام في أقواله وفي أفعاله، لكن لي علينا أن نعرضها أولا، أن نستخرجها من هذا البحر، أن نستخرج هذه الدرر وهذه اللآلئ ثم نصوغها بالصياغة التي تمكن المجتمعات البشرية من الاستفادة منها، وهذه أشبه برؤوس أقلام بين أيديكم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.